الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الأجوبة التي ذكرها المعتن على الموارد السابقة، ووصلنا إلى الجواب قبل الأخير، وهو حل المطلب عن طريق انفساخ البيع بالتحالف. بيان ذلك، ذكرنا في مسائل سابقة بأنه يرد إشكال مخالفة قطعية تفصيلية في بعض موارد البيع كالمورد السابع، حيث قلنا هناك إذا اختلف في كون ثمن الجارية المعينة 10 دنانير أو 100 درهم، فنحن نعلم بانتقال الجارية المثمن انتقالها من البائع إلى المشتري، مع أنه الفقهاء قالوا بأنه إذا صار تداعي من هذا القبيل ترد الجارية إلى البائع، مع أننا نعلم بأنها انتقلت إلى من؟ إلى المشتري. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بلحاظ، بالإضافة إلى ما تقدم، أننا يمكن أن نحل المشكلة بدعوى حكم الشارع بالانفساخ، بأن يقال إذا حصل التحالف بين الطرفين حكم الشارع بانفساخ العقد، ومقتضى انفساخ العقد رجوع كل شيء إلى محله الأصلي، كما لو فسخ الطرفان العقد بالخيار فإنه مقتضى الفسخ هو أنه وإن كان انتقل إلا أنه يرجع المثمن إلى البائع ويرجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري. هنا أيضا يقال نحن وإن كنا نعلم بأن العقد حصل يوم السبت، ركز يوم السبت الآن لأن فيها ثمرة، حصل العقد يوم السبت فانتقلت الجارية يوم السبت إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري، وعندما جاء زمان حلول الثمن كما في يوم الأربعاء مثلا حصل النزاع. إذا حصل النزاع ترافعوا في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، ترافعوا إلى الحاكم، فالحاكم حكم ماذا في هذه القضية وفك التنازع. يقال أن حكم الشارع بالتحالف بين الطرفين يوجب انفساخ العقد، ومقتضى انفساخ العقد عود كل شيء إلى محله، فالجارية ترجع إلى من؟ ترجع إلى من؟ ترجع إلى البائع. غايته أنه قد يقع النزاع والخلاف، هل أن حكم الشارع بالانفساخ هو الانفساخ من زمان العقد، أو الانفساخ من حين الحكم بالتحالف، أو الانفساخ من حين التنازع؟ هذا بحث آخر. فإما أن يحكم الشارع بانفساخ البيع من أصله أز أول من يوم السبت، أو من حين التحالف يوم الجمعة، أو من حين النزاع يوم الأربعاء مثلا، وتظهر الثمرة في هذا الخلاف في النماءات الحاصلة في الفترة المتخللة. فإن قلنا بأنه الانفساخ من الأصل تبين أن هذا لم يحصل أصلا بيع، فالنماءات لملك من؟ في ملك البائع، نماءات العين في ملك البائع. إذا قلنا الانفساخ من حين التحالف فإن النماءات الحاصلة بين يوم السبت والجمعة كلها في ملك المشتري، نظير ما ذكروه في باب الإجازة كاشفة أو ناقلة بالعكس. هناك إجازة وهنا فاسخ إن انفساخ. الجواب الأخي ولهذا قال أو انفساخ أن يلتزم بالتقييد أو يلتزم بحمل أخذ المبيع أو يلتزم بكونه تقاص أو يلتزم بانفساخ البيع يلتزم أو يلتزم بانفساخ البيع بالتحالف من أصله أو من حينه ولازمه أن يرجع من حين التحالف ولازمه أن يرجع كل شيء إلى محله. هناك احتمال ثالث ذكروه احتمال أنه من حين التنازع عليها. الجواب الأخير أن نحلل المطلب من باب المصالحة القهرية ولا يختلط علينا هذا الجواب بما ذكرناه في الجواب الأخير بالأمس، فإن بالأمس ذكرنا أيضا القهرية وكذا، كان هناك التقاص المقاصة قهرية، هنا المصالحة قهرية، شفتوا الفرق؟ فكما أنه في باب المقاصة كما ذكرنا بالأمس تارة تكون مقاصة مالكية اختيارية في قبال المقاصة الشرعية القهرية، أيضا الصلح مصالحة، عندنا صلح اختياري بين طرفين وعندنا صلح شرعي قهري، ويمكن تخريج بعض المطالب السابقة عن طريق المصالحة القهرية. غصب عليك تصير مصالحة، يعني الشارع وهو مالك الملوك والذي له الولاية على الناس ماذا على الخلق أجمعين يقوم بعملية المصالحة، وذلك كمثال الدرهم، فإنه الطرفان اللذان أودعا المال للودعي الثالث هذين المودعين يتنازعا في الثالث فيقولا بأنه هناك درهم تالف من الودعي، من يملك الدرهمين؟ يقول التالف يقع في ملك الآخر، والثاني يقول التالف من ملك الأول، فيحصل تنازع بينهما في التالف، وبالتالي يحصل تنازع في الباقي في المقدار الباقي. فمن يملك الدرهمين يقول اعطني تمام الدرهمين، ومن يملك الدرهم يقول اعطني درهمي واجعل الخسارة في ملك الآخر. فهنا يأتي الشارع ويتدخل ويعمل مصالحة قهرية بين وين؟ بين المتنازعين، بين المالكين المودعين، فيقول بإعمالي ماذا سلطنته وإجراء المصالحة هذا الدرهم التالف يوزع بالنصف عليكما، فالنصف يقع في ملك نصف درهم على الأول ونصف درهم على الثاني، وحينئذ بعد حصول المصالحة القهرية يكون من ملك النصف ملكه بحكم شرعي ويكون واقعا هو المالك. المصالحة القهرية مثل النقل والانتقال مثل البيع توجب انتقال الدرهم والنصف إلى الأول وانتقال نصف الدرهم إلى الثاني بعد حصول المصالحة القهرية، وحينئذ بعد حصول المصالحة القهرية لا يتولى عندنا شنو علم إجمالي، حيث إن الثالث الذي يأخذ كلا النصفين لا يقول قد أخذت باع أحد النصفين من غير مالكه الواقعي، بل كل نصف صار ماذا صار المنتقل من هو مالكه الواقعي بعد إعمال الشارع للمصالحة. قبل إعمال الشارع للمصالحة صحيح نحن نعلم أن أحد الذي عنده النصف كذا، لكن بعد حكم الشارع بالمصالحة نعلم بأنه قد انتقل كل عين ماذا إلى أو كل من وصل إليه هو المالك. مثل المصالحة شنو؟ الصلح الاختياري بين الطرفين. ولهذا قال وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية، هذا إشارة إلى جواب آخر. قال وعليك بالتأمل في دفع الإشكال في كل مورد بأحد الأمور المذكورة. ما قررت الدلالة، أنت تأمل ك كيف ندفع هذه الموارد بهذه الأمور؟ وقد شرحناها. وعليك بالتأمل في دفع الإشكال في عن كل موردين، مو بكل مذكور، بأحد الأمور ماذا الأمور المذكورة على سبيل منع الخلو كما ذكرنا سابقا. فإنه ليش نتأملت أو رأسنا يقول فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه، لأن حكم عقلي استحالة الرد عن العمل بالقطع حكم عقلي، والحكم العقلي غير قابل للتخصيص. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف من التنبيهين. نرجع إلى الخارطة البحث، خارطة الطريق. أول شيء ذكرنا بأنه الكلام يقع في المقام الثاني في مسألة شنو منجزية العلم الإجمالي. قلنا أن البحث يقع في مقامات، في نقاط، في مطالب. المطلب الأول في بيان الأقسام، المطلب الثاني في تنبيهين عقدهما المصنف، التنبيه أو النقطة الثالثة بيان الموارد التي يتوهم منها عدم منجزية العلم التفصيلي الناشئ من شنو؟ الناشئ من العلم الإجمالي. النقطة الرابعة دفع الإشكالات عن هذه الموارد. بعد الفراغ عن التنبيهين نرجع إلى أصل بحثنا، ومن هنا يتم بعد الفراغ عن هذين التنبيهين يعود الكلام إلى أصل البحث وهي منجزية العلم الإجمالي. فيقع الكلام في أي نقطة؟ النقطة الخامسة. صحيح، النقطة الخامسة. النقاط تضيع ساعات، ما عليك منها، عليك من المطلب. النقطة الخامسة ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن البحث عن مسألة منجزية العلم الإجمالي أو مخالفة العلم الإجمالي يتصور على وجهين، ثلاث تقسيمات الشيخ، على وجهين. الوجه الأول المخالفة العلم الإجمالي من حيث الالتزام، وتسمى بالمخالفة الالتزامية. والمقام الثاني مخالفة العلم الإجمالي من حيث العمل، وتسمى بالمخالفة العملية. فهنا موردان أو نقط أو ماذا أو مقامان للمخالفة. فما هو المراد إجمالا من كلا المقامين ثم نبحث عنهما تفصيلا. أما المقام الأول ففي المقام الأول نبحث عما يسمى بالمخالفة الالتزامية لا المخالفة العملية، في قبال الموافقة الالتزامية. وهذه الموافقة الالتزامية تارة في موارد العلم التفصيلي وتارة في موارد العلم الإجمالي. والمراد من الموافقة الالتزامية هو التدين وعقد القلب على الحكم الشرعي بما هو عليه. فمثلا إذا قام عندنا دليل على أن صلاة الجمعة واجبة تفصيلا، ما عندنا علم إجمالي، لا واجبة بعد، إما بوجدان أو بأمارة. عندنا تارة ما يسمى بالموافقة العملية بأن تأتي بصلاة الجمعة في الخارج، تصلي الجمعة. عندنا موافقة التزامية وهي عمل جوانحي، مو جوارحي، عمل جوانحي هو عقد القلب والتدين بأن الصلاة واجبة. فلو قال أنا لا أتدين أن الصلاة واجبة لكن أصلي صلاة الجمعة، فهنا وإن تحققت الموافقة العملية ولكن لم تتحقق الموافقة الالتزامية. إذن المراد من الموافقة الالتزامية عقد القلب والتدين بأن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع بغض النظر عن مقام العمل، بل يقال حتى لو لم تعمل به شيخنا، كأحكام النساء، لا علاقة لي بأحكام النساء مثلا، لكن أتدين أعقد قلبي على أنه من أحكام الله تعالى أن الحائض لا يصح لها أن تصلي. تتدين وتعزم قلبك على أنه ماذا؟ على أنه أحكام الله ثابتة كما هي، وليس المدار فقط على الحيثية العملية. هذا ما يسمى بموافقة، بالموافقة الالتزامية، بمعنى عقد القلب الذي هو فعل جوانحي، والتدين وخضوع القلب والانقياد على أن حكم هذا الفعل كما هو عند الشارع. هذا ما يسمى بالموافقة الالتزامية. في قبالها أي مخالفة؟ المخالفة الالتزامية. إذا اتضح ذلك في موارد العلم التفصيلي، فيتضح ذلك أيضا في موارد العلم الإجمالي. فلو علمت إجمالا بأن صلاة الجمعة يا شيخنا إما واجبة أو محرمة، فمن حيث العمل لا يمكن الموافقة القطعية، لأن الدوران بين محذورين، فسقطت الموافقة العملية، لأنه لا يمكن الموافقة العملية القطعية للدوران بين المحذورين، وأنا إما فاعل وإما تارك تكوينا. ولكن هذا لا يصير سقوط الامتثال بلحاظ الموافقة الالتزامية، فقد يقال يجب عليك أن تلتزم وتعقد القلب مثلا على أن حكم الشارع في صلاة الجمعة هو الإلزام للإباحة. فلو عقدت قلبك على أن حكم الشارع هو الإباحة فقد خالفت الموافقة الالتزامية، لأن عقد القلب على أن صلاة الجمعة مباحة أو مخيرة وليست هي واجبة أو محرمة مخالفة قطعية للموافقة الالتزامية. فلا بد أن تعقد القلب على أن صلاة الجمعة الحكم فيها إلزامي، ولا يصح لك أن تعقد القلب على أنه شنو؟ أن حكمها الإباحة، لأنها يحصل بذلك مخالفة. ماذا؟ مخالفة لماذا؟ للمخالفة الالتزامية للمعلوم بالإجمال. هذا ما يتعلق بتصوير البحث. والأعلام بحثوا هذه المسألة ورتبوا عليها أثار في الموارد الذي لا يكون العلم الإجمالي منجز، فقالوا، ركزوا في البحث، لو فرضنا أن العلم الإجمالي غير منجز فلا مانع من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، صحيح؟ لأنه لا يمكن الموافقة العملية القطعية. فعقدوا بحث أن جريان الأصول العملية وإن كان لا يصطدم مع الموافقة أو المخالفة من حيث العمل، ولكن هل يصطدم مع الموافقة أو المخالفة من حيث الالتزام؟ فقد يقال بأن إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي يوجب وقوع المكلف في المخالفة الالتزامية. ونذكر لذلك موردين، إذ الموارد التي لا يكون فيها العلم الإجمالي منجز بحيث لا تمكن الموافقة العملية القطعية، نذكر له موردين. المورد الأول الدوران بين المحذورين، إما على موضوع جزئي أو على موضوع شنو؟ كلي، أي إما شبهة موضوعية أو شبهة حكمية. أما على مستوى الشبهة الموضوعية، مثلا أنا أعلم أنه قد صدر مني حلف على هذا الإناء في الساعة المعينة، إما شربه أو تركه في ساعة معينة. ففي هذه الساعة المعينة إما أنه يجب علي الشرب أو يجب علي الترك، فيتشكل عندي علم إجمالي بين وجوب شربه أو حرمة شربه في زمان خاص. فهنا هل يمكن الموافقة العملية القطعية أو لا؟ لا يمكنني أن أحصل الموافقة وأحرز الموافقة العملية القطعية، إذ لا يمكن الاحتياط في هذا الآن، لأن إما فاعل في هذا الآن وإما تارك. فمن حيث العمل لا يمكنني الموافقة العملية، بل الذي يحصل قهرا الموافقة أو المخالفة الاحتمالية. وهذا دوران بين المحذورين في الشبهة، في الشبهة الموضوعية. فهنا وقع بحث في دوران بين المحذورين من الشيخ أشار إليه، هل يصح إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي؟ في دوران الأمر بين شوف المسألة تاريخية يعني وين محلها عشان تفهم وين حوش قاعد يحط هالمسألة. في دوران الأمر بين المحذورين هل هناك مانع من إجراء الأصول العملية؟ فنقول صلاة الجمعة بعينها أشك في وجوبها. أسف الله صلاة الجمعة خلال مثال. هذا الإناء بعينه أشك في وجوب شربه. الأصل هو عدم وجوب الشرب، صحيح، لأن الوجوب حكم إلزامي مشكوك فالأصل عدمه. كذلك بالطرف الآخر، هذا الإناء بعينه هل يحرم علي شربه؟ أجري أصالة البراء عن حرمة الشرب، فأجري الأصول العملية في أطراف، في أطراف العلم الإجمالي. والمانع بحث مفصل، والمانع من جريان الأصول العملية في الأطراف هو إفضاء جريان الأصلين لأي مخالفة؟ للمخالفة القطعية. لو أفضى جريان الأصلين للمخالفة القطعية ما لك حق، يحصل التعارض بين الأصلين كما درسنا في بحث العلم الإجمالي، تذكرون. إنما يكون العلم الإجمالي منجز إذا لزم من جريان الأصول في أطرافه المخالفة القطعية. فيقال إما أن نجلس في الطرفين يلزم مخالفة قطعية، إما في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجع، إما في أحدهما المردد، المردد لا هوية له ولا مهين. فقال إذن يتعين الاحتياط. والمفروض أنه في هذا المقام شيخنا شنو؟ لا تلزم مخالفة قطعية، فلا مانع من إجراء الأصل. فتحوا بحثا جديدا وصار هذا الباحث لنبحث عنه، هب أنه جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لا يصطدم مع المخالفة القطعية العملية لعدم إمكانها، إلا أنه قد يصطدم مع المخالفة، مع المخالفة الالتزامية. لأنك تقول ببركة جريان أصل البراءة في هذا الطرف عن الوجوب، كما أنه لا يجب علي فعله، كذلك لا يجب علي أن أتدين وأن ألتزم بأن هذا فعله واجب. يعني صور بالحظر الالتزام، أشوف هل يجب علي أن ألتزم بأنه شرب الإناء واجب؟ الأصل هو عدم وجوب الالتزام بذلك. كذا إذا الطرف الآخر، أشوف هل يجب علي أن ألتزم بأن شربه حرام؟ الأصل هو عدم شنو؟ عدم ذلك. وإجراء أصالة البراءة عن الالتزام بالحرمة والوجوب يتنافى مع أنه نعلم بأن حكم الله الواقعي هو الإلزام في المقام، وهو الوجوب أو الحرمة. فأنت في النتيجة ستلتزم بالإباحة، إذا هذا مواجب وهذا مواجب، لا الفعل واجب ولا الترك واجب، ماذا ستلتزم؟ تلتزم بالإباحة. وقد ذكرنا بأن الالتزام والتدين بإباحة ماذا؟ المعلوم بالإلزام مخالفة الالتزامية. واضح الفكرة؟ حيث ذكرنا قبل قليل أنه في مرجع العمل الإجمالي ما لحق تلتزم بالإباحة، وأنت بإجراء الأصل البراءة عن الطرفين ستلتزم بشنه؟ بالإباحة. فهب أن جريان الأصلين بلحاظ العمل ما في مشكلة، لكن بلحاظ الالتزام هناك مشكلة. فصار عندهم باح، هل وجوب الموافقة الالتزامية ثابت أصلا لو ثابت؟ وبعد الفراغ عن ثبوته هل يصطدم مع جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ إذ لو كان يصطدم لصار مانع من جريان الأصول في مثل هذه الموارد. هذا مورد الشبهة، شنو الموضوعية؟ وكذا الشبهة الحكمية كما في صلاة الجمعة، وقد بينا ذلك. هذا التطبيق محذورين. تطبيق آخر أشار له الأعلام في المسألة، وهو العلم الإجمالي بوجود حكم ترخيصي، بحيث تكون الأصول الجارية أصول إلزامية لا أصول ترخيصية. مثلا تارة المكلف يعلم أن هناك نجاسة سقطت في أحد الإنائين، فالمعلوم بالإجمال حكم إلزامي وهو النجاسة، صحيح؟ حيث هي إلزامية النجاسة لأن تقتضي الترك، والأصول الجارية في الأطراف أصول ترخيصية، هذا مصداق المنجزية كما هو واضح. تارة بالعكس، أنا أعلم إجمالا بأن هناك طاهر بين هذين الإناءين، كما لو فرضنا أنه يوجد عندنا إناءان نجسان، علمنا بورود المطهر على أحد الإناءين، أو ثوبان نجسان علمنا بأن أحدهما طهر فعلمت إجمالا بطهارة أحد الثوبين، هل هذا العلم الإجمالي منجز من حيث العمل؟ أقول أعلم بوجود الطاهر. قالوا العلم الإجمالي بحكم ترخيصي لا أثر له، إنما الأثر العلم اللي بحكم الإلزامي، حيث إن والنقطة في ذلك الأصول الجارية، ركزوا، الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي هنا ماذا؟ أصول تنجيزية وهي استصحاب النجاسة. فأقول هذا الثوب كنت أعلم أنه نجس، أشك في ورود المطهر عليه، أستصحب نجاسته. الثاني أستصحب نجاسته، وإجراء الأصول التنجيزية في أطراف العلم الإجمالي لا تفضي إلى المخالفة القطعية كما هو واضح، بل تفضي إلى الاحتياط، بالعكس نور على نور، بأن تترك كلا الطرفين، وترك المباح فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. ففتحوا باب آخر الأصولين، قالوا صحيح كلامكم، إجراء الاستصحاب التنجيزي في الطرفين لا يؤدي إلى مخالفة من حيث العمل، بل هو أفضل بلحاظ الاحتياط، ولكن سيوقعنا في المخالفة الالتزامية، وذلك أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في الأول التدين بأن هذا نجس، الثوب نجس، والثاني التدين والالتزام بأن الثوب نجس، والالتزام بنجاسة كلا الثوبين يتنافى مع الالتزام بوجود الطاهر بينهما، حيث إنه لا بد أن تلتزم بوجود الطاهر بينهما، والالتزام بالنجاسة في كليهما على نحو موجبة الكلية يتنافى مع الموجبة الجزئية ووجود عدم النجس في أحدهما، لأن الموجبة الكلية تتناقض مع الموجبة سالبة الجزئية، يعني أو عبارة أخرى كلاهما نجسون سالبة كلية، يعني لا يوجد بينهما طاهر، هي سالبة كلية تتنافى مع الموجبة الجزئية وهو وجود الطاهر في أحدهما. وبعبارتهم يقولون هكذا، يقولون وإن كان لا يفضي إلى مخالفة من حيث العمل، إلا أنه سيؤدي إلى الالتزام بعدم وجود الطاهر، وهذه مخالفة التزامية. فالموارد التي هي القاعدة العامة شيخنا بحثهم، الموارد التي لا يوجد فيها مخالفة من حيث العمل قد تجري الأصول لكننا سنصطدم مع شنو؟ مع مسألة الموافقة والمخالفة الالتزامية. هذا تاريخ المسألة وهذا بحثه وهي مصادر البحث مهمة يعني لكي تعرف وين يطرحون المسألة وإيش الغرض من طرحها. إذا غرضهم أول غرضهم من طرحها فتحوا باب لعدم إجراء الأصول في مثل الموارد، فبحثوا بعد ذلك عندنا شيء يسمى الموافقة خطأ. من هي الموافقة الالتزامية؟ من جايبين أنتم؟ هل تجب الموافقة الالتزامية زائدة على الموافقة العملية؟ بحث آخر بعد الفراغ على أن الموافقة الالتزامية واجبة، هل إجراء الأصول في هالموارد المحذورين في كذا المورد الآخر يتنافى مع الموافقة الالتزامية أو لا؟ أو لا يتنافى؟ هذا كله بلحاظ مقام مخالفة العلم الإجمالي. من أي حيث؟ من حيث الالتزام. وعندنا بحث آخر وهو الموافقة للعلم الإجمالي من حيث العمل وهو واضحون. ولهذا يوقع الشيخ الأعظم البحث في كم مقام؟ مقامين. تارة نبحث عن الموافقة والمخالفة الالتزامية، وتارة الموافقة والمخالفة العملية. ولهذا قال إذا عرفت هذا التنبيهين فلنعود، رحم الله والدك عودنا رجعتنا يا شيخ الأعظم، فلنعود رجع قبل ثلاث دروس، فلنعود إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي فنقول مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين. بحثنا في المخالفة القطعية مو المخالفة الاحتمالية، بحثنا في المخالفة القطعية. يتصور على وجهين، أحدهما مخالفته من حيث الالتزام، تسمى المخالفة الالتزام في قبال الموافقة الالتزامية، كالالتزام بإباحة وطئ المرأة المعينة. الموضوع شخصي كما سيأتي من الشيخ، بحثنا في الموضوع الشخصي الآن في شبه الموضوعية، وكإباحة وطئ المرأة المعينة المردد بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة. ليش قال مع اتحاد؟ لكي يبين أنهم بين محذورين، وأن محل بحثنا الآن بين لا يمكن التصور المخالفة من حيث العمل. وأما لو اختلف الزمانان، لو اختلف الزمانان، يقول أنا ماذا، أنا غير المثال، أنا نذرت أن أشرب أنا لا أعلم هل نذرت أن أشرب العصير يوم السبت أو أتركه يوم الأحد؟ صحيح؟ هنا اختلف الزمان، في مخالفة قطعية؟ لا، قد أنت ما تشرب يوم السبت وتتركه يوم الأحد، ويتفق في الواقع أن هذا مطابق لحكم الواقع، إنما يحصل المشكلة محذورين مع اتحاد الزمان. بل وكالالتزام بإباحة موضوع كلي كصلاة الجمعة مردد أمره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال. ليش؟ لأنه لو كان أحدهما تعبدي فإنه يمكن المخالفة القطعية من حيث العمل. مثاله لو كنت أعلم إجمالا بأن التسليم إما واجب وإما حرام في الصلاة، وعلى فرض وجوبه يكون وجوب تعبدي لأن من أجزاء المركب الصلاة، فيدور الأمر في الموضوع الكلي وهو التسليم بين الوجوب وبين الحرمة مع فرض أن أحدهما المعين شنو تعبدي، هنا يمكن المخالفة من حيث العمل، وذلك بأن أأتي بالتسليم لا بقصد القربة. إذا أتيت بالتسليم لا بقصد القربة أقطع بمخالفة الواقع. ليش؟ لأنه على فرض وجوبه لا بد أن أتي به بقصد القربة، وأن أتي به بدون قصد القربة، وعلى فرض حرمته لا بد أن لا أتي به أصلا وقد أتيت به، فهنا يتحقق مخالفة قطعية. ولهذا قيد البحث مع فرض أن كلاهما توصلي كدفن الميت. لو دار أمر دفن مثلا الكتابي، هل دفن الكتابي واجب أو حرام؟ وأنا لا يخلو، أما أن أدفنه وما أدفنه وش أسوي؟ هنا يدور الأمر بين محذورين وكلاهما توصلي، وأنا إما فاعل وإما تارك، فلا توجد مخالفة قطعية. لأنه لا يخلو من الفعل، فإن المخالف في المثالين ليس من حي... ولهذا مثال صلاة الجمعة محل تأمل. ليش؟ لأن صلاة وإن كان يدور الآن بين الوجوب والحرمة، إلا أن على تقدير الوجوب لا بد يكون تعبدي، فمثال التمثيل بصلاة الجمعة مسامحة، ينبغي أن نمثل بالتسليم مثلا. واضح؟ على أي حال، فإن المخالفة في المثالين ليس من حيث العمل، لأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل. الثاني مخالفته من حيث العمل، كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما. المجموع الواضح، تركت أعلم بوجوب الجمعة، أعلم بوجوب القصر أو التمام، تركت القصر التمام، أي واضح، أو بارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، فإن المخالف هنا من حيث العمل. البحث يقع إن شاء الله غدا في وين؟ في المخالفة أو الموافقة الالتزامية، والبحث يقع في نقاط، أنا أذكر لكم النقاط حق بكرة. النقطة الأولى تصوير موارد البحث، وهذا فرغنا عنه وذكرنا أن مورده كل موارد عدم منجزية العلم الإجمالي، كموارد الدوران بين المحذورين أو العلم الإجمالي بحكم ترخيصي والأصول الجارية، أصول شنها؟ تنجيزية. يأتي البحث الثاني نتعرض إليه، ما معنى الموافقة الالتزامية. البحث الثالث، هل تعقل المخالفة الالتزامية أو لا، حيث ذكر السيد الإمام قدس سره في تهذيب الأصول الجزء الثاني صفحة 344، قال هذا البحث لغو لا معنى له، إنما يتصور البحث لو كانت المخالفة الالتزامية ممكنة، ويقول لا تعقل المخالفة الالتزامية، وتبعه على ذلك بعض الأعلام. فنحن نحتاج إلى البحث تصوير تصوري، وش معنى الموافقة أول شيء والمخالفة بعدين، أن ما نفهم معنى، هل يعقل المخالفة الالتزامية كي يقال تجوز أو لا تجوز، إنما يقال تجوز أو لا تجوز إذا كان الشيء ممكن ومختياري. السيد يدعي أنه أمر غير اختياري، وهذا ما نبحث عنه إن شاء الله غدا كلا البحثين. بعد ذلك نبحث في النقطة الثالثة ما ذكره المصنف، وهو بعد الفراغ عن تفسير معناه ومعقوليته، نبحث عن أنه هل تجب الموافقة الالتزامية في موارد الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية أو لا. البحثين الأولين لم يتعرض لهما المصنف، ولكنهما بحثان تصوريان يتوقف عليهما البحث التصديقي، فاضطررت بنوع من الاضطرار أن أطرح ما معنى الموافقة الالتزامية، لأن في شبهة في المقام، وهل هي معقولة أو غير ما معقولة. ويأتي إن شاء الله البحث غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.